لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو أتى بها في الصلاة. ولذلك قالوا إذا صلى حكم بإسلام لأنه أتى بالشهادة لابد منها. فإن ترك بعد ذلك أو قال إنما كنت استهزي أو كذا هذا يحكم عليه بالردة. نعم.
وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة،
يعني يكون الماء طهور وأن يكون مباح. فالماء المغصوب ما يرفع الطهر، ما يرفع الحدث. ولو كان طهورا إذا كان مغصوب فإنه لا يرفع الحدث، فلا بد أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. فلا يجوز، لأن هذا عبادة، والعبادات ما تحصل بالمعاصي.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
وكذلك إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان مثلا على الوجه ولا على اليد شيء يستر البشرة، إما لصقة مثلا أو شيء من العجين أو من الطين، لابد يزيله أول. فإذا ما أزال إلا إذا كان هناك ضرورة مثل الجبيرة ونحو ذلك، فإنه يمسح عليها، ينوي المسح عليها ويمسح عليها بيده ويجزيه ذلك. مثل الجبيرة لو حزم يده لمرض بانكسار أو غير ذلك فيجزيه المسح. نعم.
وانقطاع موجب.
نعم، وانقطاع الموجب، انقطاع موجب مثلا بالنسبة مثلا للنفساء أو الحائض ما يصح منها وضوء ولا غسل حتى ينقطع عنها الدم. كذلك الإنسان لو مثلا توضأ وهو يبول ما صح وضوءه، لأن البول مناكبا للوضوء. فانقطاع موجب للوضوء، والموجب للوضوء مثل الحدث أو مثل البول ونحو ذلك، لابد أن ينقطع ثم يتوضأ. ثم أيضا يشترط قبل الوضوء الاستنجاء أيضا. نعم.
ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار.
نعم، ويشترط للوضوء أيضا أن يفرغ من الاستنجاء أو الاستجمار، لأن أحدهما يكفي. فلو استنجى بالماء بعده يتوضأ، أو استجمر بالأحجار إذا كانت مستوفية للشروط فإنه يتوضأ بعد ذلك ولو لم يستنج بالماء، فإن الأحجار تكفي إذا كانت ثلاثة فأكثر وأزالت ما وقع خارج وخرج الحجر الأخير ليس عليه شيء، فإن هذا يجزي ولو لم يستنجي بالماء، وإن كان المستنجى بالماء أفضل.
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، كذلك أيضا لا بد أن يدخل الوقت بالنسبة لمن حدثه دائم، مثل الإنسان الذي معه سلس البول لا ينقطع، هذا ما يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. أو كذلك المستحاضة، مستحاضة تؤمر بالصلاة إذا لم يكن حيض، إنما هي مستحاضة تصلي، فلا بد أن تتوضأ بعد دخول الوقت إذا كان الخارج منها مستمرة. نعم.
فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.
نعم، حتى لو أن الإنسان مثلا توضأ ولم ينوي بوضوئه الصلاة، لكنه توضأ من أجل أن يمس المصحف، أو توضأ بنية يطوف، فهذا يكفيه للصلاة ما دام توضأ. ولو كان ناوي بطواف أو ناوي بأن يمس المصحف ونحو ذلك فإنه يصلي به الصلاة، بخلاف التيمم كما يقول العلماء رحمهم الله. فالتيمم إنما هو بمقدار ما أراد أن يفعل، إذا تيمم لقراءة القرآن ما يصلي بهذا التيمم، إذا حضرت الصلاة يتيمم تيمم آخر، هذا خلاف فيه بين العلماء. نعم.
فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا.
يعني وقوله وغضب، هذا مشروع أن الإنسان إذا حصل منه غضب يشرع له أن يتوضأ، لأن النبي أمر من غضب أن يتوضأ، وأمره إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان قاعدا أن يضطجع، هذه تزيد تخفف الغضب إذا غير حالته من حالة إلى أخرى. ولذلك النبي أمر بالوضوء عند غضب الإنسان، لأن الوضوء ماء والماء يطفئ النار، والغضب لما هو من النار، لأن الغضب من الشيطان، وهو يحدث بذلك حرارة في الجسم، وهو الذي يثيره الشيطان، والشيطان خلق من نار. من حكمة الله أن الماء إذا حصل لهذا فإنه يخففه، ولذلك أمر النبي به. فلو توضأ الإنسان قصد بذلك دفع الغضب عن نفسه وتوضأ الوضوء الكامل جاز له فيه مس المصحف والطواف والصلاة.
أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية.
نعم، أو نوى تجديدا مسنونا. التجديد المسنون هو كون الإنسان على طهارة، مثلا صليت المغرب، توضيت وصليت المغرب وجلست، ثم أردت أن تجدد وضوءك وأنت عارف أنك على طهارة، لكن تجديد الوضوء مرة ثانية بعد الصلاة للصلاة الأخرى هذا مأمور به من باب التطوع وليس من باب اللزوم، وإنما تؤجر على هذا ولك فيه فضل. وقد جاء في تحديد الفضل أن له بالوضوء 10 حسنات، فإذا توضأت لهذا الغرض فإن هذا وضوء شرعي لأنه مأمور به شرعا. هذا إذا نوى تجديدا مسنونا فإنه لو فرض إنك محدث ناسيا الحدث ثم ذكرت بعد الوضوء يقول ارتفع حدثك، لأن هذا وضوء شرعي النبي أمر به، بخلاف التجديد الغير مسنون. والتجديد الغير مسنون كونك توضأ ثم قبل الصلاة تروح وتوضأ ثانية، هذا ما هو مشروع ومنهي عنه، هذا وسواس. التجديد المشروع إذا توضيت وأديت عبادة بهذا الوضوء فيستحب أن تتوضى ثانية، أما توضيت ولم تؤدي بعباده يكره أن تتوضى مرة ثانية على هذا الوضوء وأنت ما أديت فيه شيء من العبادة. فهذا كون مصنف قال تجديدا مسنونا لأجل يخرج التجدد اللي ما هو مسنون، التجديد اللي غير مسنون غير مشروع، وهو أنك توضى بعد وضوء لم تؤدي به عبادة.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب.
نعم، لأن المسنون هذا أمر مشروع والمشروع يكفي، بخلاف الشيء الذي ما نوى به سنة لو اغتسل قصده يتبرد، أو اغتسل قصده ينظف جسمه وهو عليه جنابه ناس، يعني يقول ما ترتفع الجنابة لأنك ما نويت. أما إذا نويت غسل مشروع مثل غسل الجمعة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأكد الاستحباب وقد أوجبه بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فبعض العلماء أخذ بوجوبه وأكثر العلماء يرون الاستحباب، فإذا فعل ذلك فإنه يرتفع حدثه. نعم.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب، كما مر في من نوى التجديد.
مثل الوضوء المشروع الذي هو التجديد بعد أداء العبادة بالوضوء الأول. نعم.
وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزاء عن المسنون.
كذلك إذا عكس هذا، لو مثلا يوم الجمعة كل مسلم الحمد لله يعرف استحباب الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الذهاب إلى الصلاة، فلو اغتسل عن الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة يكفيه عنها. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في غسل يوم الجمعة، قالوا وكونه يأخره إلى عند الذهاب أفضل، وإلا فإذا اغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر ونوى به غسل الجمعة يكفيه، لكن الأفضل أنه يأخره عند الخروج، يعني هذا أبلغ في النظافة عند خروجه للصلاة هذا أفضل. فهم قالوا وعند خروج للصلاة وبعد جماع يكون أفضل، لأن هذا يكون أبلغ وأبعد عن مثلا وأقرب إلى أن يغض بصره، وأقرب أنه ما يلتفت إلى بعض الأمور، لأنه إذا كان على هذه الصورة أبعد عن الأمور التي قد تشوش عليه. نعم.
وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون، وإن نواهما حصلا.
وإن نواهما حصلا، لو نوى الغسل يوم الجمعة الغسل عن الجنابة والسنة أجزى ذلك. نعم.
والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
هذا أفضل، لو اغتسل للواجب أولا ثم اغتسل غسلا ثانيا للمسنون فيكون أبلغ. نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها.
لا على ألا يرتفع.
لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها.
إيه نعم، لو توضأ وضوء، إذا فرضنا مثلا لو إن إنسان قضى حاجته واستنجى ثم بعد ذلك أحدث ثم بعد ذلك مثلا مس فرجه، كل هذه من نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك مثلا أكل لحم جزور من نواقض الوضوء، فهذه يتوضأ وضوء واحد يكفي عن هذه كلها، ما يقال والله كل واحدة هذه اللي مرت عليك أربعة نواقض كل واحدة تحتاج للوضوء، لا، وضوء واحد يكفي لهذا، يكفي للنوم أو مس مثلا الذكر أو خروج الريح أو خروج البول، أنا الوضوء الواحد يكفي لهذا كله. وكذلك أيضا الجنابة، نعم، لو كان عليه جنابة وعليه غسل آخر فكذلك أيضا مثل غسل الجمعة أو غيره يكفي غسل واحد لهما. نعم. شكرا الله بالخير. نعم. ما زمزم؟ ما في بس. ما في بس. لا بد بد ما في شيء.
فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها، أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
نعم، هذا النية، لما كانت النية شرط في الوضوء كما هي شرط في الغسل، فيجب أن يأتي به قبل البداءة به، فيجب أن يأتي به عند أول واجب لها، ويستحب أن يأتي بها عند أول شيء مسنون، والمسنون هو غسل اليدين ثلاثة قبل الوضوء، هذا مسنون إذا كان في النهار، أما إذا كان انتبه من نوم ليل فإن هذا واجب أن يغسل يديه ثلاثة. فالتسمية يقول بسم الله واجبة عند الوضوء وعند الغسل، إلا إذا نسي الإنسان فإنه يعذر بالنسيان، وإلا فلو تركها عمدا عند بعض العلماء ما يصح وضوءه. نعم.
فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
نعم.
ولا يبطلها عمل،
يعني النية لو تقدمت النية على ذلك بوقت يسير هذا لا يؤثر. نعم.
ولا يبطلها عمل يسير، وتسن النية عند أول مسنوناتها.
نعم، هذا محل المسنونية، النية عند أول مسنوناتها. وتقدم لنا إن مسنونات الوضوء غسل اليدين ثلاثا إذا كان في النهار، أما إذا انتبه من نوم الليل فإن غسل اليدين واجب. نعم. يعني النبي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولكن هذا الحديث ظاهره ما فرق، لكن في آخر الحديث ما يدل على أنه خاص بالليل، لأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فكلمة باتت هذا قصرها على الليل، لأن البيات من اسم الليل لا يكون من اسم النهار. نعم.
وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أو أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر
النية، يعني هذا من باب الاستحباب أنه يتذكر النية وهو في الوضوء، لكنه إذا نوى في الأول يكفي. نعم.
في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم
أي نعم. فرق بين استصحاب النية واستصحاب حكمها. استصحاب النية هذا مسنون، أما استصحاب الحكم واجب. والفرق بينهما أن استصحاب النية إنك نويت واستمريت ولا فكرت بقطع النية ولا شيء، هذا استصحاب ذكره. أما استصحاب الحكم فهو بشرط إنك ما نويت ترك الوضوء، فإن نويت ترك الوضوء انفسخت النية، لا بد أنك من النية من جديد الآن. فلا مثلا ربما إن بعض الناس يأخذ الماء يتوضأ ويغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم نبض الساعة يقول والله مبسري لا أبيها ومن متوضنا الحين بيصبر، قطع النية. ثم في أثناء قال لا أتوضأ، مدام تخذت الماء أتوضأ، نقول لا الحين لا بد أن تبدأ من جديد لأنك قطعت النية. فإذا قطعت النية لا بد أن تعيده من جديد. أما إذا استصحبتها النية فهذا هو الأفضل، وإن مثلا عزبت عن ذهنك فإنه لا يضر، لكن المهم أنك لو نويت قطعة هذا اللي يأثر عليك. كذلك في الصلاة، لو نويت قطع الصلاة وأنت في الصلاة انقطعت الصلاة، نويت قطعها فإنها تنقطع لأنك بطلت النية اللي أنت فيه، إنما الأعمال بالنيات، فإذا انفسخت النية بطل العمل.
أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
هذا حكمها تفسيره بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن وقطعها قبل ذلك انقطعت، فإذا أراد يتوضأ لابد يعيد من جديد. نعم.
فإن عزبت أن خاطره لم يؤثر.
نعم، إذا عزبت النية أصلا عن ذهنه لكنه في الأول ناوية ثم عاد نسي وعزبت عن ذهنه، هذا لا يؤثر. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها.
نعم، إذا شك في أثناء الطهارة وتردد فيها فيستأنف الطهارة حتى يأتي بالطهارة على يقين. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما.
نعم، إلا إذا كان وهم أو وسواس، مثل ما يكون بعض الناس يغلب عليها الوسواس وكذا، هذا ما ينبغي يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه يكثر معه الوسواس، وهذا يحصل في الوضوء ويحصل في الصلاة ويحصل في كثير من العبادات. بعض الناس مبلي بالوسواس فتجده يوسوس عندما يكبر، أنا كبرت ما كبرت، ثم يروح يعيدك مثل الأحلام مرة ثانية. هذا الوسواس ينبغي الإنسان ما يتابعه، وينبغي أنه يبعد عنه كل البعد لئلا يستولي عليه ويحصل عليه منه ضررا عظيم. نعم.
إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه
بعد انتهاء والفراغ، هذا ما يضر بعد انتهاء العبادة، ما يضر، يعني العبادة انتهت وكملت، فلو فسخ النية بعد ذلك العبادة كملت، ما في داعي. لو توضأ الإنسان وغسل رجليه وانتهى ثم قال والله ليتي ما توضيت، يقول الوضوء خلاص كمل الحين. نعم. ولا يكون ناقضا للنية، بخلاف لو قال الكلام في أثناء الوضوء هذا قطع النية. نعم.
ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
ولا شك، قوله ولا شك هذا كثير ما يبلغ كثير من الناس، الشك في العبادة بعد الانتهاء، الشك في العبادة بعد الانتهاء ما يؤثر، فينبغي للإنسان أن يحذر من أن يدخل عليه الوسواس من هذا الباب. فلو توضأ الإنسان وانتهى من الوضوء وترشف ثم بعد دقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق قال والله أني ما كملت الوضوء، أخشى أني ما غسلت، أنا شكيت هل تمضمضت أو ما تمضمضت أو ما استنشقت، ما أدري أنا مسحت راسي أو لا، ما أدري هل مسحت ذاني أو ما مسحته، ما يلتفت إليه، لأن لو التفت إليه فإن هذا يبلى بالوسواس ويحصل عليه كلفة عظيمة، فهذا من الوسواس الذي ينبغي يحاذه الإنسان. فالشك كذلك الصلاة، بعد انتهاء الصلاة وسلمت وانتهيت ثم تروح تشكك وش أنا صليت، أنا صليت ثلاث أو أربع ما أدري، لا تلتفت إليه بعد ما تسلم وتكمل الصلاة تلتفت للشك. رغم في الطواف يطوف سبعة أشواط ثم إلى راح بالمسعى قام تفطنها، والله ما أظني ما طفت سبعة خافي. فإذا كان الشك ما حصل لك إلا بعد انتهاء العبادة فلا تلتفت إليه. نعم.
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي.
نعم، صفة الوضوء الكامل. الوضوء قسمين: وضوء كامل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو الأفضل والأكمل، ووضوء آخر مجزي يكفيك لكن الكامل أفضل. فخلاصة ما سيأتي أن الوضوء الكامل أن إذا قربت الماء منك أنك تغسل يديك ثلاثة وتسمي وتمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات وتغسل وجهك ثلاث مرات. وغسل الوجه معروف من منابت شعار الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثلاث مرات، ثم تغسل يديك كل واحدة ثلاث مرات، ثم تمسح رأسك جميع من مقدم الرأس حتى ترده إلى مؤخرته، ثم ترد ثاني وتمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، ثم تغسل القدمين كل واحد ثلاث مرات. هذا هو الوضوء الكامل الذي وصف في وضوئه صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذه الكفية. أما المجزي لو تمضمضت مرة واستنشقت مرة وغسلت وجهك مرة وغسلت يديك مرة مرة ومسحت رأسك كذلك ومسحت إذنك مرة ومسحت وغسلت رجليك على مرة واحدة، هذا الوضوء يجزي. فهذا الفرق بين الوضوء الكامل والوضوء المجزي. نعم.
أي كيفيته؟
نعم نعم. الزيادة على ثلاث؟ لا، الزيادة على ثلاث مكروه ومنهي عنه والنبي نهى عنه، وقد جاء في بعض الأحاديث فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. هذا نوع من الوسواس، والنبي ما نقل عنه أنه زاد على الثلاث، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وربما يؤدي به إلى الوسواس، أو ربما يقع بنفسه ما هو أعظم من الوسواس أنه يقع بنفسه أن هذا هو الكمال، إذا غسل أربع أو خمس يصير هذا ازدراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي ما زود عن ثلاث. فينبغي أن يبعد كل البعد عن الزيادة على ثلاث مرات. نعم. المهم انه هو ما هو اولاد؟
لا،
ولا له اب
ولا
اب ولا اب ولا ابن
ولا ذهب ولا حتى عيال عم.
اي نعم.
يورثونه
ليه؟ ولا ولد له. اي اسمع بعدين، اخته مين موجوده؟
ها؟
اخته غير موجوده. اي
ولا ولد له.
اي لا، المال لاولاد عمه لهم، لهم سبعه بيوت وانت ما لك شيء.
لا انا ما
لي. اي نعم. لا لا ما تصدق عنه ولا شيء، ولا تتصرف بالمال ولا بقرش، تعطيها هلو قال لي هو موصين به نتنفذ الوصية، إن كان هو موصين بشيء تتنفذ وصيته، إن كان هو موصين بالثلث وموصيك أنت وموكلك فأنت تأخرج الثلث والباقي تعطيها الورثة. أما إذا ما في وصية ولا زكاة تحفظ المال كله وأعطها العاصب ولا تتعرض بشيء نبت ولا تتصدق عنه ولا شيء إذا ما أوصل، إنه هذا حقهم. لينا
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله.
نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل.
نعم هذا أفضل، كونه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أفضل لموافقته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يكره الإسراف في الماء وينهى عنه، ولما قال لأحد الصحابة رضي الله عنهم رآه أنه يكثر الصب فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. فكان النبي يأخذ بيمينه ويأخذ جزء منها يتمضمض به والباقي يستنشق به غرفة واحدة، فينبغي للمسلم أن يؤدب نفسه على موافقة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فيكفي بغرفة واحدة للمضمضة ولا الاستنشاق، يصل يغلب ثلاث مرات وبها يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات،
ويستنثر بيساره،
هذا السنة، يأخذ الماء بيمينه والاستنثار بيده اليسرى. نعم.
ويغسل وجهه ثلاثا وحد
يكفي وقف على الوضوء الكامل. نعم تفضل. نعم لابد من الكفارة، الكفارة عتق رقبة إذا كانت موجودة، وإلا صيام شهرين متتابعين. ما هو ضروري، هذا واجب عليك، إن بادرت بها وكملت فهو أحسن، ولو انتظرت بعد شهر أو شهرين ما في بأس، أحسن شيء هذا. نعم هذا أحسن شيء. لكنك هذا لو أفطرت تقضي على أيام مبادرة، ولا الشيء المنهي عنه يجوز لك تصوم، ولا يقطع التتابع، هذا ما يقطع التتابع. تصوم يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ما تصومهن، ثم تواصل، وإذا عندما تكمل تصوم الأربعة هذه أيام. ما يقطع التتابع هذا. نعم. لا بد. خير إن شاء الله. الله يغفر. نعم. نعم. لو هو يوم يفطر الوالد، يوم يفطر وعقليته معه وشعوره معه، أي بس إنه ما يقدر يصوم، لا تطعم عنه، عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. بس زين. نعم. نعم. إن شاء الله. لا إذا كنت مثلا في أمر مع المستقبل تعزم عليها ما تعزم عليها استخارة. نعم. هو غير الزواج، هو غير الزواج، أو تتشري شيء أو ما يخالف. ما يخالف، صلي له بعد، لكن تدعي الله أن الله يغفر. نعم. ماهر المسلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن في الصحيحين.
نعم، سبق لنا في الدرس الماضي كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في علاج المصائب، وتقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل ذلك بالصبر وما أمر الله به في قوله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة هذه من أسباب إزالة حر المصيبة، وتنتظر الفرج من الله، وتنتظر ثواب الله، وتتذكر ثواب الصابرين، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا بعض من العلاج اللي مر علينا هدي صلى الله عليه وسلم فيه. الآن هنا يبين صلى الله عليه وسلم علاجه صلى الله عليه وسلم فيما يصيب الإنسان من الهم ومن الغم. أحيانا يكون الإنسان يهمه أمر المستقبل يخاف منه، وأحيانا مثلا يهمه أمر كذلك، مثلا إما دين عليه أو حق لأحد ولا أو نحو ذلك، هذه من الهموم اللي تعرض لكل إنسان. فكيف العلاج لهذا؟ هنا ينبغي أن نتنبه ماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وماذا كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. فإنه كان يأمر من رأى من أصحابه في شيء منهم يرشده ويدله، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
في الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وللترمذي عن أنس كان.
نعم، هذه كان دعوات إذا كان مكروبا من السمع عليه الصلاة والسلام وخايف من شيء، سواء في حالة حرب أو في حالة ضيق أو مثلا اجتماع الأعداء عليه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الدعاء المبارك. نعم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله. فهأتي بهذه الأذكار وهذه الأدعية وهذا الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب زوال الكرب وزوال الهم الذي في نفسه. نعم.
وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
وذلك هذه من الدعوات اللي أصابه كرب صلى الله عليه وسلم، التجأ إلى الله قال: لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لأن الرحمة صفة من صفات الله، ونحن مأمورون بالدعاء والتضرع وسؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالرحمة من صفاته سبحانه وتعالى. فهو يقول برحمتك أستغيث، تستغيث بالله، والله سبحانه وتعالى وعد المستغيثين به الاستجابة، كما قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما كان في غزوة بدر وهو محل كرب ومحل شدة، لأن أصحاب النبي قليل، قرابة 300 والأعداء 1000 أو يزيدون على 1000، فاهتم النبي وجعل ليله يصلي
أبي هريرة رضي الله عنه.
عليكم السلام. اي يعطون منها ما ادري كان مالهم كثير ويكفيهم وما تحل المزبل. بس هل مال اللي انت تقول اني عندي بين وبينهم هل مال اللي انت تقول اذا كان ما يكفيهم يعطون من الزكاة؟ اي ما هي بواجبة، جائزة. يجوز ان تعطيهم من الزكاة اذا كان حقهم ما يكفيهم، فتعطيهم ما يكمل لهم. بنفقتهم بننفق عليهم. اي نعم، وتنفق عليهم وحقهم نصيبهم اللي عندك ما يكفيهم. جزاك الله خير، تعطيهم من الزكاة ما يكفيهم من زكاتك، وهم أولى من غيرهم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، حصل فضيلة الصدقة وصلة الرحم، وهم أولى من غيرهم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء وقال
رفع طرفه إلى السماء وقال
سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال
نعم سبحان الله العظيم، يسبح الله ويتذكر عظمة الله ويرفع بصره إلى السماء دعاء، لأنه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، فإذا رفع بصره أو مد يديه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه ويسمع كلامهم ويراهم ويستجيب دعواتهم، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع طرفه إلى السماء ويقول سبحان الله العظيم.
وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. ولأبي
نعم إذا اجتهد في الدعاء يا حي يا قيوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي الإنسان عند الدعاء أن يأتي بهذا السؤال برحمته سبحانه وتعالى وصفة صفة الرحمة، ويا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام وسبحان ربي العظيم، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم.
ولأبي داود عن أبي بكر الصديق مرفوعا دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وله
نعم اللهم رحمتك أرجو، هذا خلاصة التوحيد، انك ما ترجو احد الا الله، رحمتك ارجو فلا تكلني الى احد سواك ولا طرفة عين، فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد سواك طرفة عين. ثم تأتي بالتوحيد شهادة ان لا اله الا الله، فمثل هذا من مواطن الاجابة اذا ألحيت على الله في هذه الادعية المباركة التي حث عليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وله عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية سبع مرات
الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي اعتراف بأن ربك هو الله سبحانه وتعالى وهو إلهك، ثم أكدت ذلك بقولك لا أشرك به أحدا، لأنه ربما إن الإنسان يعترف أن الله ربه ويدعوه ويطلبه، لكن يلتفت إلى أحد آخر من الخلق ويسأله من دون الله فيصير أشرك بالله. فإذا الإنسان استحضى دعوة الله سبحانه وتعالى وحده وترك غيره لا يشرك به شيئا، فهذا خلاصة التوحيد، وهذا هو التوحيد المأمور به، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نافيا لكل أحد ما له شريك إلا الله، إثبات أنه واحد سبحانه وتعالى كما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
وفي رواية سبع مرات ولأحمد.
نعم، أن تقول 7 مرات لا إله إلا الله، اللهم أنت ربي لا أشرك بك شيئا، ويقولها 7 مرات يكررها. نعم.
ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعا قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني.
ونور بصري ولا صدري؟
بصري.
نعم.
ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.
نعم، هذا من أفضل الأدعية التي علمها صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنه ما أصابه هم أو غم ودعا بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه وأزلم به من هم وغم وأبدله بدل ذلك فرحا وسرورا. هذا الدعاء العظيم الذي فيه الالتجاء إلى الله والتوسل إليه سبحانه وتعالى، اللهم، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه غمه وهمه وجعل مكانه فرحا وسرورا. فهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء ويدعو به عندما يحصل له شيء أو لم يحصل يدعو به في كل صباح. نعم.
وللترمذي عن سعد مرفوعا: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قد إلا استجيب له. وفي
نعم، هذه دعوة ذو النون عليه السلام، يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، ودعا بهذه الدعوة لما قذف في البحر وابتلعه الحوت، وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء: وذنون إذ نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فاستجاب الله له وكشف غمه وأزال كربته وأخرجه من بطن الحوت إلى الدنيا، فاستجاب الله دعاءه. نعم.
وفي رواية: إني لأعلم كلمة إني لأعلم كلمة لا يقولها.
الله قال في حقه: فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فأزال الله جميع الغم الذي فيه. نعم.
وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس.
وهي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنك وحدت الله وذكرت كلمة التوحيد ثم اعترفت على نفسك بالظلم والإساءة، فهذا توبة إلى الله، فأثنيت على الله بتوحيده ورجعت إلى الله وتبت إليه من ذنوبك، فالله سبحانه وتعالى يفرج كربك. نعم.
ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك.
أيضا ما قام؟ ها؟ لا يكفي يكفي.
هذا سائل يقول: عملت عمرة وطفت بالبيت 7 أشواط وصليت 2 ركعات في حجر إسماعيل وذهبت إلى السعي وتحللت من الإحرام ولم أصلي 2 ركعات في مقام إبراهيم ناسيا وجاهلا، فما حكمه؟
ما تقول انك صليت ركعتين بالحجر، هذه هي بعد الطواف خلاص تكفيك، هذا تكفيك. ثم لو فرض انك ما صليت اصلا فالركعتي الطواف سنة ما تأثر عليك، طوافك صحيح وعمرتك صحيحة، ركعتي الطواف من السنن ليست من الواجبات. نعم.
هذا سائل يقول انا شاب، هذا سائل يقول انا شاب غير متزوج وملتزم من فترة قصيرة، ولا ادري باي كتب استعين بها لكي لا اقع في شيء يغضب الله عز وجل نتيجة لسوء فهمي وجهلي، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
ايش ما فهمنا، اعد السؤال لا تكرب المقرب، اعد السؤال خلنا نسمع.
انا شاب غير متزوج وملتزم من فترة قصيرة، ولا ادري باي كتب استعين بها لكي لا اقع في شيء يغضب الله عز وجل نتيجة لسوء فهمي وجهلي، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
والله الناس يتفاوتون، لأن ما ندري مستواك العلمي، إذا كان أنك توك مبادئ تحتاج إلى الكتب الصغيرة اللي قادر فهمه، وإذا كان عندك تمكن بالعلم فتحتاج، ولكن في كتاب يصلح لكل أحد خصوصا في هذا الباب، في باب المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي، وهذا كتاب عظيم جعل الله فيه بركة واهتدى بأسبابه أناس كثير، وهو كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه الداء والدواء، يصف لك الداء ويذكر لك العلاج الدواء، وفي بعض النسخ يسمونه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب واحد، لكن بعض النسخ مسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وبعض النسخ مكتوب الداء والدواء، يذكر لك الداء المرض يعني الذنوب والمعاصي، ثم يذكر لك علاجه واللي يبعدك عنها، فالكتاب هذا من أنفع الكتب في مثل هذه الحالة. نعم.
هذا سائل يقول إنني عملت عمرة في أشهر الحج وأريد الانتظار للحج،
أريد
الانتظار للحج، هل يجوز لي عمل عمرة لوالدي ووالدتي ولبعض أقاربي في أشهر الحج؟
نعم يجوز، وإذا أخذت عمرة في أشهر الحج وحجيت يكون عليك هدي التمتع، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاث عليك هدي واحد. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز الغش في اختبار مادة اللغة الإنجليزية لكونها لغة الكفار؟
والله يا أخي ما دمت أنك سميته غش فالغش ما يجوز منه شيء، الغش مهما كان هذا ما ينبغي ولا يجوز الغش، الرسول يقول من غشنا فليس منا، فما دامت انك معترف انه غش لا تعمل هذا، وهذا ما ينبغي في الحقيقة لا في اللغة الانجليزية ولا غيره، لان في الحقيقة انت اذا كغشيت معناه انك خدعت استاذك وخدعت مدرستك وخدعت مديرك اللي بيكتب لك شهادة بانك ناجح في هذه الاشياء، فهذا يصير كذب وأنت السبب في هذا، لا ما ينبغي لك، استعن بالله واجتهد وتنجح إن شاء الله بدون غش، أما إذا فكرت في الغش كل مادة تبتفكر فيها وتغش ثم تحصل الشهادة وحدها ما تنفعك، اللي ينفعك العلم، فلا تفكر في هذه التفكير، ما يتفكر في هذا إلا الناس البطالين الذي عندهم كسل بس يحب يأخذ شهادة بدون علم، لا ما ينبغي، المسلم ينبغي له أن يكون عنده صبر وعنده جلادة وعنده محبة للعلم، واستعن بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استعن بالله ولا تعجزن، فاستعن بالله ولا تتكاسل وتعتمد على الغش، وذا هذا ما ينبغي، ما يليك بطالب العلم هذا. نعم.
هذا سائل يقول هذا الدعاء هل هو وارد ولا لا؟ آمنت بالله العظيم،
ايش
يقول؟ آمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، هل هذا الدعاء مأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا مأثور عن بعض التابعين، هذا مأثور عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعروة ابن الزبير من أعلم التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون بالمدينة، فهو مأثور عنه رضي الله عنه، وحسبك به لأنه عالم أخذ العلم عن الصحابة وأخذ العلم عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها خالته فأخذ العلم عنها وأصبح من أكبر المفتين في المدينة ويؤثر عنه هذا الدعاء. نعم وهذا الدعاء مأخوذ من القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع فهو أصل من القرآن وإن كان مروي عنه رضي الله عنه. نعم
هذا سائل يقول ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرابي يعطى يوم القيامة سلاحا ويؤمر بالقيام لحرب الله عز وجل فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين القول بأن الحرب قد تكون في الدنيا أو هي حروب معنوية؟
الله أعلم ما ندري عن هذا لكن الله أخبر عن عقوبة المرابي في قوله سبحانه وهذه عقوبة كافية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والآية الأخرى اللي هو أشار إليها في السؤال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
نعم اتقوا الله وذروا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا المؤمن ينتهي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومثل الآيات الوعيد ومثل أحاديث الوعيد مذهب السنة والجماعة أنها ما تفسر ولا تؤول تمر كما جاءت مثل ما أخبر الله مثل ما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ينبغي يترك هكذا ولا يفسر تأويله. وكذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه من آيات الوعيد التي لا تفسر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واستغفر الله العظيم.
وعليكم السلام.